بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن شرع لنا من العبادات ما يجبر النقص والخلل في هذه العبادات إذا ما وقع هذا الخلل وهذا النقص من الإنسان، ومن ذلك الصلاة. فالإنسان معرض في الصلاة للسهو والنسيان، وأكبر سبب يؤدي للسهو والنسيان الشيطان. فإن الشيطان من أكبر أهدافه ومقاصده أن يخرب على العبد عبادته، وأخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص الصلاة. فروى مسلم عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وجه الدلالة من الحديث هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه على قوله: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك شيطان يقال له خنزب، وأرشده صلى الله عليه وسلم لطريقة التخلص منه، وذلك بالتعوذ منه والتفل عن اليسار ثلاثا. وجاء عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أي قيمت الصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الشيطان مع الإنسان في صلاته، وهذا أمر مشاهد. فإن الإنسان أول ما يبدأ بالصلاة، أول ما يكبر تكبيرة الإحرام، يبدأ الشيطان بالوسوسة له وبتذكيره بما يهمه من أمر صلاته، من أمر دنياه، من الزوجات والأولاد والعمل، وربما أدخله في أمر من أمور الدين كبعض مسائل الخلاف والنظر فيها وتأمل المناظرة في هذا الباب وأقوال الفقهاء، فينشغل عن الصلاة التي هو مقبل عليها بما ليس منها. وبعضهم قد ينشغل بالصور والرسومات التي تكون في السجاد الذي أمامه، وكل ذلك من فعل الشيطان. فالشريعة الإسلامية شرع فيها ما يجبر هذا النقص والخلل، وذلك بسجود السهو. ولأن سجود السهو متعلق بعبادة عظيمة هي عبادة الصلاة التي هي عمود الإسلام وأول ما سيحاسب عليه العبد يوم القيامة، وصلاحها صلاح سائر عمله وفسادها فساد عمله، كانت معرفة أحكام هذه العبادة مهمة جدا، ولا سيما للأئمة الذين يقتدي الناس بهم ويؤمون المسلمين. وكثيرا ما يسأل الناس عن أحكام سجود السهو، فأحببت أن أجمع بعض مسائل سجود السهو للتذكير بها، وأذكرها بصورة مختصرة على شكل مسائل مع ذكر الدليل ووجه الاستدلال إن تيسر، ولا أريد الإطالة عليكم في هذا الباب. المسألة الأولى، سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، إما بزيادة أو نقصان أو شك. وسجود السهو مشروع، وحكمه أنه واجب إذا وجد سببه الذي دلت عليه الأدلة، فإذا لم يوجد سببه لم يشرع سجود السهو ولو على سبيل الاحتياط كما يفعله بعض الموسوسين، بعضهم بعد كل صلاة يسجد سجود السهو، وهذا غير صواب وفعله خطأ بل بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسجد سجود السهو إلا إذا وجد سببه. ما الدليل على وجوبه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. وقوله فليسجد أمر، والأمر المطلق يقتضي الإلزام والوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، رواه مسلم. المسألة الثانية، من أسباب سجود السهو الشك في عدد الركعات، والشك هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع. يقول بعض أهل العلم: والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات: إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوسواس فلا تلتفت له، لأن الالتفات له مما يزيد الشك ويحوله إلى مرض. الثانية: إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك، فنقول له لا تعتبر به. ولذلك علاج الموسوس الذي يكثر شكه في الصلاة لسبب ولغير سبب ألا يلتفت له حتى يحصل له اليقين بوقوع سبب السهو، أما مجرد الشك فلا يلتفت له. الحالة الثالثة: إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه، ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه. صلى المغرب 3 ركعات وبعد أن انتهى وسبح وجلس وصلى 2 ركعات شك هل سلم من 3 ركعات أم لا؟ فنقول له لا عبرة بهذا الشك، لأن الأصل أنك قد أتيت بالصلاة على وجهها الصحيح. شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى 3 أو 4، لا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصلي إلا 3، صار عنده يقين، فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. يعني جاء وهو وزميل له وقف الصلاة وصلوا وسلم مع الإمام، ثم بعد أن سلم انصرف إلى بيته، هناك شك، أنا صليت مع الإمام، هل أنا مسبوق أم أني صليت مع الإمام من أول الصلاة؟ هل هي 3 صليت أم 4؟ ثم وصل إلى البيت فاتصل عليه زميله قال يا فلان أنا وأنت دخلنا المسجد مع بعضنا البعض وقد فاتتنا صلاة 1 ركعة وأنت قد سلمت مع الإمام. فهنا حصل له اليقين بهذا. فإن كان الزمن يسيرا سلم، أصلى أتى بالركعة وسلم كما سيأتي بيانا بعد قليل، وإن كان الزمن طويلا فإنه يعيد الصلاة. أما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر. نأتي الآن للأحاديث التي وردت في أمر الشك. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4، وانتبهوا معي إلى صورة المسألة، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4، يعني ما استطاع أن يرجح، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما هو اليقين؟ اليقين هو 3 والرابعة مشكوك فيها، فدائما العدد الأقل هو المتيقن والزيادة هي المشكوك فيها. وليبني على ما استيقن أي على الأقل، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما 4 كانتا ترغيما للشيطان. هذا الحديث الأول. الثاني قال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. ما الفرق بين هذا الحديث والحديث الآخر؟ الحديث الأول شك ولم يستطع أن يرجح أحد الأمرين، أما الحديث الثاني فإنه شك وتحرى الصواب وبنى على ما وصل إليه من غلبة ظن ويتم عليه، بمعنى دخل إلى صلاة المغرب، دخل في 3 فلما انتهى الإمام من الصلاة وسلم وقام إلى 2 قام هذا المسبوق للركعة 2 شك هل أنا أدركت الإمام في 2 أو في 3؟ ثم تذكر أنه دخل بعدما قام الإمام من التشهد، فهنا يبني على ما تحراه وعلمه فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. الأحكام المستنبطة من الحديثين، أولا الحكم الأول إذا شك المصلي ولم يتبين له الصواب فإنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. مثال: شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة، فإنه يجعلها الثانية فيتشهد التشهد الأول ويأتي بعده بركعتين ويسجد للسهو ويسلم. الحكم الثاني: فإن تحرى وبنى على الراجح سجد بعد السلام. مثال: شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، لكن ترجح عنده أنها الثالثة، فإنه يجعلها الثالثة ويأتي بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. إذن السلام هو السجود هنا كان بعد السلام. مثال آخر: شخص يصلي فشك في الركعة هل هي الثانية أم الثالثة كما ذكرنا، ولم يترجح عنده أحد الأمرين، صلاة العشاء مثلا، صلى العشاء ولم يدري هل هي الثانية أم الثالثة وشك في الأمر، ماذا يفعل؟ الجواب: يبني على أنها الأقل ويتم صلاته على أنها الثانية ويسجد قبل السلام. طيب، فإن تحرى وفكر ثم وجد أنها هي الثالثة وليست الثانية، أو هي الثانية فعلا، فإنه يسجد بعد السلام. هذه في مسألة الشك. مسألة أخرى: من أسباب السهو الزيادة، وكلامنا هنا عن زيادة الأفعال. إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها، فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة. وإذا ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة. مثال: شخص صلى الظهر 5 ركعات، صلى الظهر 5 ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، شو يعمل؟ يكمل التشهد ويسلم، يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. طيب، فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم. طيب، فإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة 5 جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. تأملوا معي هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ونستنبط منها وجه الدلالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 1 صلاتي العشي، قال محمد: وأكثر ظني العصر. قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 1 صلاتي العشي 2 ركعتين، يعني هي 4، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين. قال: ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلماه، وخرجا سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. قال: بلى، قد نسيت. فصلى 2 ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر ركعتين، فلما علم بأنه لم يكمل صلاته رجع فأتم صلاته وصلى ما بقي منها، ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. وجاء عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقم الظهر خمسا، فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا، قال كلا ما فعلت، قالوا بلى، قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا، قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم، يعني تكلموا فيما بينهم، قال ما شأنكم؟ شاف كل اثنين يتكلموا مع بعض، قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا، قال فإنك قد صليت خمسا، فانفتل يعني رجع إلى وضعية الجلوس، ثم سجد سجدتين، استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وكذلك جاء عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قال صليت، أو قيل صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، وفي رواية فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول، قال يا رسول الله، فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، رواه مسلم. هذه الأحاديث دلت على عدد الأحكام. الأول أن من زاد في صلاته فإنه يسجد بعد السلام. فإن قيل أين الزيادة؟ أين الزيادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في الحديث حديث عمران فسلم في ثلاث ركعات، يعني نقص ما زاد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى العصر ركعتين ثم سلم، طيب وين الزيادة هنا؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم في غير موضع السلام، فلما تذكر أكمل صلاته فزاد في الصلاة سلاما، ولذلك سجد بعد السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كم سلاما سلم في هذه الصلاة؟ مرتين، إن صلاة متصلة لم تنتهي، واستكملها صلى الله عليه وسلم. طيب هذه مسألة. مسألة الثانية والحكم الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود صلى كم الظهر؟ صلى خمسا، يعني زاد ماذا؟ زاد ركعة، وزاد قياما وركوعا وسجودا وجلسة بين السجدتين وسجودا آخر. طيب ماذا يدل هذا؟ قال هل العلم يدل على أن من سهى فزاد فعلا من أفعال الصلاة سهوا لم تبطل صلاته، وإنما يسجد للسهو. ثانيا، إذا تكررت أسباب السهو فإنه يكفي سجود واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا زاد قياما وركوعا وقياما من ركوع وسجودا وجلسة بين السجدتين وسجود، ومع ذلك سجد سجودا واحدا. كذلك من تكرر منه أسباب الزيادة في صلاته فإنه يسجد سجودا واحدا. الحكم الثالث، من زاد سلاما في غير موضعه فله أحوال. سلم قبل الموضع الصحيح، مثل المغرب صلى ركعتين وسلم، تشهد وسلم، أو العصر صلى ركعتين، أو الظهر أو العشاء وسلم. قال العلماء له أحوال. الحالة الأولى إن تذكر قبل أن يحدث أو يطول الفصل فإنه يعود إلى صلاته بعد سلامه ولو تكلم بعد السلام، يعني سلم وبعد ما سلم يجلس يذكر الله، يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يحمد الله عز وجل، ثم انتبه أنا صليت ركعتين باقي ركعة من المغرب، ماذا يفعل؟ يقوم ويأتي بالركعة المتبقية، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يسجد سجود ويسلم، ثم يسجد سجود السهو بعد السلام. طيب الحالة الثانية إن طيب إن تكلم كما قلنا، إن تكلم فلا يضره لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وسأل. الحالة الثانية إن أحدث بعدما سلم، يعني خرج منه ريح مثلا، أو خرج من المسجد وراح إلى الحمام وقضى حاجته، فإن سلم فإن أحدث بعدما سلم في غير الموضع الصحيح ثم تذكر فيجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة من أولها. الحالة الثالثة إن تذكر بعد أن طال الوقت، أو صلى النافلة ثم تذكر، أو خرج من المسجد فأبعد ركب سيارته وخرج ثم تذكر أنه لم يأتي، أنه قد سلم في غير الموضع الصحيح، فإنه يعيد الصلاة. مسألة يذكرها أهل العلم في من زاد فعلا في الصلاة سهوا، ماذا عليه أن يفعل؟ لم ينتهي منه، هو الآن في الفعل الزائد، كمن قام إلى خامسة، ماذا يفعل؟ قالوا أولا يقطع الزائد من الفعل فور تذكره، يقطع الزائد من الفعل فور تذكره، كمن زاد ركوعا فعليه أن يقوم من الركوع ولا يستمر فيه، وكذلك من قام إلى الخامسة وتذكر فيرجع إلى الجلوس مباشرة. ثانيا أن يرجع بلا تكبير ولا يقول سمع الله لمن حمده إن كان في ركوع زائد. لماذا؟ لأن التكبير أو قول سمع الله لمن حمده زيادة أخرى. تكبير ما إيش؟ تكبير الانتقال واجب واجبات الصلاة، وكذلك سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، فكيف تزيد فيها ما ليس منها الآن في هذا الوقت؟ فماذا تفعل؟ تقوم من هذا الركن الذي أتيت به وزدته دون أن تكبر، هذا الأمر الثاني. ثالثا أن يسجد للسهو بعد السلام، هاي ثلاثة أمور. مسألة أخرى من أسباب سجود السهو النقصان، تكلمنا عن الشك، تكلمنا عن الزيادة، نأتي إلى النقصان. إذا نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء تركها عمدا أو سهوا، لأن صلاة لم تنعقد، وما تذكر إلا متى؟ إلا بعد ما انتهت الصلاة أو في أثناء الصلاة أنه ما كبر تكبيرة الإحرام. وهذا قد يتصور بعض الأشخاص دخل إلى المسجد وهو يتكلم بالهاتف، عنده مكالمة وكان مندمج مع هذه المكالمة، فلما دخل وإذا الإمام في التشهد فأغلق الهاتف وجلس التحيات لله والصلوات والطيبات ونسي أن يكبر تكبيرة الإحرام وما تذكر إلا بعد أن انتهى من ركعتي أو من الصلاة عموما، فنقول له أعد الصلاة ولا سجود للسهو عليه. وإن كان غير تكبيرة الإحرام وقد تركه سهوا. يقول بعض أهل العلم: فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغيت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها. كيف؟ أعطيك مثال: شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، فتذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية، تذكر في الركعة الثانية أنه ما سجد لسجدة واحدة، فتلغو الركعة الأولى، تلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم. طيب، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده. وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. لماذا؟ لأنه هنا قد حصل منه زيادة في الصلاة. طيب، مسألة: من أنقص واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية، أو نسي تكبيرة الانتقال، ما حكمه؟ نعرف الحكم من خلال الأدلة التالية. عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. معنى الحديث أنه إذا كنت تصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، وبعد الركعة الثانية يفترض أنك تجلس التشهد، ثم قمت من الركعة الثانية تريد الركعة الثالثة، وقبل أن تنتصب قائما تذكرت، اجلس. طيب، فإذا استتم قائما، فإذا انتصب قائما وانتقل الركعة الثانية، فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ولو قال له المأموم من خلفه سبحان الله. ويجب على المأموم أن يقول له سبحان الله. لماذا؟ يذكره أن قد نسيت واجب من واجبات الصلاة، لكن ما يجلس. وجاء عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني ما جلس للتشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم صلى الله عليه وسلم. إذن سلم ماذا؟ قبل السلام، سجد قبل السلام. دل الحديثان على ما يلي: أولا، أن من نسي التشهد الأول وهو من الواجبات فإنه يسجد قبل السلام. قال أهل العلم: وكذلك كل واجب يتركه المصلي في صلاته فإنه لا يرجع إليه إذا فارق محله، ويسجد للسهو قبل السلام. إنسان أراد أن يركع ما قال الله أكبر، أو لما قام من الركوع بدل أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، فنقول له أسجد قبل السلام. قال بعض أهل العلم مفصلا في هذه المسألة: إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته، إذا متعمد، وإن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصلي أن يصل للركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، وإن ذكره بعد وصوله الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. لكن هنا قول بعض أهل العلم إن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يقبل صلاة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، هذا فيما يظهر والله أعلم أنه يخالف حديث المغيرة. إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو، فجعل سجدتي السهو في حال ماذا؟ القيام وعدم الإتيان بالتشهد الأول. هذا ليظهر لي والله تعالى أعلم أنه إذا أراد القيام ثم تذكر فجلس أنه وأتى بالتشهد أنه لا يسجد سجود السهو. وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائما رجع فجلس وتشهد، وقال بعض العلم كما ذكرت لكم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن ذكر بعد أن استتم قائما سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. نأتي الآن إلى مسائل في سجود السهو ونختم بها. مسألة: إذا سهى الإمام ما حكم المأموم معه؟ له أحوال. الحالة الأولى أن يبدأ المأموم الصلاة مع الإمام من أولها إلى آخرها، فيجب على المأموم متابعة الإمام في سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قال: وإذا سجد فاسجدوا. وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته، هذا الذي أدرك الإمام من أول صلاة إلى آخرها. الحالة الثانية أن يكون المأموم مسبوقا، أي قد فاته بعض الصلاة، فله حالان: الأولى إن كان سجود السهو قبل السلام وجب على المأموم متابعته سواء أدركت سبب السهو أو لم تدركه. مثال: الإمام نسي التشهد الأول من صلاة المغرب وأنت كمأموم أدركت الإمام في الركعة الثالثة فسجد الإمام قبل السلام، فيجب عليك أن تتابعه في ذلك. الحالة الثانية إن كان سجود السهو بعد السلام، بعد السلام قال بعض العلماء لا يتابعه في السجود لتعذر ذلك. إذا المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم، يقضي ما فاته ويسلم. لكن الآن هل يلزم المأموم إذا أتم صلاته السجود للسهو بعد السلام اقتداء بإمامه؟ قال بعض أهل العلم: إن أدرك المأموم السهو في الصلاة مع الإمام فإنه يسجد للسهو بعد إتمام صلاته بعد السلام. يعني هذا المأموم دخل مع الإمام، طيب، والإمام قد أتى بسبب من أسباب السجود بعد السلام والمأموم أدرك هذا منه، قالوا فإن المأموم بعدما ينتهي من صلاته يسجد بعد السلام. وإن سهى الإمام قبل أن يدخل المسبوق مع الإمام لم يلزم المسبوق السجود ويتم صلاته ويسلم، وقال بعض أهل العلم هو مخير في ذلك، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. مسألة أخرى: إذا سهى المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، لأن سجود يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال متابعته. مثال: مأموم نسي أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، نحن نقول سبحان ربي العظيم مثلا واجب في من واجبات الركوع، وكان قد أدرك الإمام من أول الصلاة فلا سجود عليه. طيب، فإن فاتته ركعة أو أكثر مع الإمام، قال أهل العلم قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام. مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه، مأموم يصلي الظهر مع إمامه، فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنا منه أن هذه الركعة الأخيرة، فلما علم أن الإمام قائم قام، يعني هو جلس في الثالثة، بعد الثالثة جلس شهد تحيات لله والصلوات الطيبات، وإذا الناس قيام والإمام قائم فقام. قال أهل العلم: فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلم ثم سجد للسهو وسلم. مسألة: من سهى في صلاته وأراد السجود، من سهى في صلاته وأراد السجود فإنه يكبر قبل كل سجدة، سواء كان السجود قبل السلام أو بعده، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلكل سهو، لكل سجدة تكبيرتها للسجود وللرفع منها، وكذلك يفعل المصلي في سجود السهو ما يفعل في سجود الصلاة، فيسجد على الأعضاء السبعة ويسبح قال سبحان ربي الأعلى، ويجلس بين السجدتين ويطمئن في سجوده. مسألة: هل يتشهد بعد سجدتي السهو؟ يعني الآن هو الآن مثلا نقول سلم وسيسجد سجود السهو للزيادة، فهل يتشهد بعد سجود السهو؟ الصحيح أنه لا تشهد بعد سجدتي السهو، سواء كان السهو سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يسجد سجدتين قبل السلام ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، هذا في رواية أخرى. فإن قيل روى أبو داود عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، قال الشيخ الألباني رحمه الله: زيادة التشهد شاذة. فقال في ضعيف أبي داود: تفرد به أشعث دون جماعة من الثقات، رووه عن ابن سيرين دون هذه الزيادة، وبذلك عله البيهقي والعسقلاني ومن قبله ابن تيمية. فقوله صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواية ثم تشهد ضعيفة شاذة لا تصح. مسألة: من وجب عليه سجود السهو فتركه متعمدا، ما حكم صلاته؟ قالوا: لا يخلو من حالين. الأولى أن يكون موضع سجود السهو قبل السلام، أن يكون موضع سجود السهو قبل السلام فيتركه متعمدا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. الحالة الثانية أن يكون موضع السجود سجود السهو بعد السلام، فإن تعمد ترك سجود السهو فإن صلاته صحيحة ولكنه يأثم، وقيل تبطل، لأن سجود السهو بعد السلام جزء من الصلاة، والقول الأول لعله أقوى، لأن الصلاة تحليلها بالسلام وقد سلم، ولكنه يأثم لترك هذا الواجب. المسألة الأخيرة: ما موضع سجود السهو، قبل السلام أم بعد السلام؟ جمهور أهل العلم على أن المصلي مخير بين أن يجعله بين قبل السلام أو بعد السلام، والخلاف في الأفضل، والأفضل أن ما كان فيه زيادة كان بعد السلام، وما كان فيه نقص كان قبل السلام. هذه بعض المسائل المتعلقة بسجود السهو، وذكرنا ما له ما فيه حاجة ويكثر السؤال عنه، ومن أراد أن يتوسع في هذا الباب فليقرأ في شروح أهل العلم في باب سجود السهو وفي الكتب والرسائل التي ألفت في هذا الباب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.